أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الحد الثاني اللي بذكرهن هنا في منار السبيل حد القذف. يقول: هو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة. ذكرنا في الحديث السابق في مقدمة، ممكن نرجع إليها تاني، يقول لنا إنه القذف هذا رمي بالزنا ونوع من الشتم أو من السب، وكلمة شتم أو سب معروفة، فهناك إن هذا شيء مخصوص من الشتم وشيء مخصوص من السب. هنا يشتم إنسان يعني يذكر القبيح في هذا الإنسان، هنا يسبه يعني يذكر سبته، يذكر قبحه، يذكر أعمالا له قبيحة أو صفة له قبيحة، هذا سب. فإذا كان السب أو الشتم بلفظ فيها الكلام عن العرض أن يرميه بجريمة الزنا، يبقى على ذلك هذا القذف. يبقى القذف نوع مخصوص من أنواع السب. يقول لنا أنه من الكبائر، من الكبائر المحرمة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يكفيهم شرا اللي بيقذفون الناس، سواء قذف الإنسان أمامه قذفه من وراء ظهره. هنا القذف معنى أن يقول فلان زاني، فلانة زانية والعياذ بالله. هؤلاء الذين يرمون المحصنات، المحصنة العفيفة، إنسانة العفيفة الغافلة المؤمنة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإن كان القذف لغير المؤمنة أيضا حرام وكبيرة من الكبائر، ولكن ما كان في المؤمنة هذا أشد وأفحش وأعظم استحقاقا للعقوبة عند الله عز وجل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. موبق مهلك، يعني كان ذنب عظيم جدا يهلك صاحبه هالك والعياذ بالله. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى هذه السبعة من الكبائر، من أعظم ما يكون من الكبائر، من أعظم ما يكون من الكبائر. وإن كان الكبائر مش سبعة فقط، الكبائر كثيرة، ولكن كأن هنا لما يحدد السبعة هي من الكبائر المهلكة لصاحبها، صاحبها هالك والعياذ بالله. فهذه السبع: أولها الشرك بالله، ثانيها السحر، والسحر كفر، فالذي يستحله يكفر، والذي يتعامل به أتي كبيرة من الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، هذا كله من الكبائر، من أعظم وأفحش والكبائر المهلكة لصاحبها، وأكل مال اليتيم، وإن كان أكل المال بغير حق من الكبائر، السرقة من الكبائر، النهب من الكبائر، الاختلاس من الكبائر، ولكن هذه من أفظعها وأعظم هذه الكبائر. كذلك التولي يوم الزحف، التولي من أكبر الكبائر، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فلما يقول لنا ابن عباس: الكبائر هن إلى السبعين أقرب، يسألوا ابن عباس: كبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، يعني إن لا مش سبع بس، أكثر من سبع. يبقى هنا السبع كأنه حصر للموبقات من الكبائر هذه، لكن من أعظم ما يكون من الكبائر السبع، وغيرها من الكبائر كالسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. يبقى هنا هذه الموبقة لصاحبها من الكبائر، هذه السبع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جريمة القذف جريمة من الجرائم اللي يعاقب عليها الإنسان في الدنيا، يعاقب عليها حتى لا تستباح الأعراض، ما يجيش أي إنسان عايز يخطر على باله يشتم في واحد يشتمه. هنا جعل الله عز وجل هذه الكبيرة وهذه المسألة حق للإنسان المقذوف أنه يطالب بحقه في ذلك، وليس من حق الحاكم أنه يعفو في هذا الشيء. فهنا حق لله عز وجل فيه اللي جعل حق المجتمع، إن المجتمع ما يسمعش هذا الكلام، يبقى حق للفرد إذا اشتكى وجاب شهود فلان قذفني يحد هذا الإنسان. هذا لم يشتكي وفلان هذا قذف في الناس وقال هم كذا، والحاكم أخذوا بشهود يشهدون عليه إنه فلان بيتهم الناس بالزنا، تعالى هنا يقام عليه الحد في ذلك، أو يعذر إذا كان صاحب الجريمة طلع أو المقذوف طلع إنه فعلا بيقع في هذا، وقع في هذا الشيء. فلا يترك للناس ان هم يقولوا، حتى لو كان بيرمي انسانا بزنا وفلان ده فاجر فعلا، فاجر فعلا، يبقى هنا لن يقام عليه الحد اللي هو الجلد ذكر الله عز وجل، ولكن يعذر لانه اسمع الناس ما يؤذيهم. الناس كل انسان من حقي اني ما اسمعش كلامه، وانا مالي فلان زنا ولا فلان عمل ايه دخلي انا اسمع كلام يؤذيني انا؟ هنا الشريعه تؤدب الخلق. الانسان يا اما يرتدع بالقران يا اما يقام عليه الحد الذي ذكر الله عز وجل في القران. يبقى اما السلطان واما القران. اللي ما بيرتدعش بسماع الموعظه وبيقام عليه الحد الذي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى اذا توفرت فيه اركان الجريمه اللي وقع فيها. لذلك هنا لما يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يؤدب الإنسان، أمسك لسانك. اللسان إذا سبته أنك تقع في إنسان وراء إنسان أو تعود نفسك على الشتم وعلى البذيء من القول شيء وراء شيء تقع فيما تستحق عليه الحد، فإن لم يقم عليك في الدنيا انتقم الله عز وجل من صاحب ذلك في الآخرة. وهنا يمكن إنسان يكون بطبيعته بذيء، يكون بطبيعته فحاشا، إن على لسانه كده، وصاحبه راضي ما هو فاجر زيه، الاثنين زي بعض يمشي دايس، لكن الناس يسمعوا لا لا هذا يؤذي الناس. فإذا شهد عليهم الناس بهذا الشيء ماشيين بيشتموا بهذه الألفاظ القبيحة، استحق هذا الإنسان إما أن يحد الحد الذي ذكر الله عز وجل أو أنه يعذر هذا الإنسان لذلك حتى لا يؤذي الناس بأن يسمعوا ما يكرهون. وعادة الإنسان يمكن طبيعة في كثير من الناس أنه بذيء اللسان، لسانه طويل يتكلم، فإذا ترك له شيء شيء وراء شيء وقع في جميع الناس. وفي الجاهلية كان ما فيش حاجة ترضحه، إيه يرضحهم في الجاهلية؟ فكان من شاء أن يقول شيئا قاله، وخاصة الشعراء، الشعراء اللي ربنا ذكر لنا، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يعلمون؟ الشعراء يتبعهم الغاوون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لنا ان المؤمن مش ممكن يكون لسانه طويلا. الذي يكون لسانه طويل وبذيء يعرف انه مش مؤمن، ما فيش ايمان في قلب هذا الانسان يمنعه من ذلك. قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الحديث ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اللي بيكون فيهم الفحش يكونوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فاذا كان السرسرون والمتشدقون والفيهقون بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالذي يفحش؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه ليس من المؤمنين. قلنا ان في الجاهليه كان الناس اللي عايز يعمل حاجه بيعملها طالما ان عنده قوه، وكان البعض يقول من لا يظلم الناس يظلم، اللي يقدر على الظلم اعمل، بل يوصي بعضهم بعض بهذا الشيء. ده الاسلام منع هذه الجاهليه، هو ده اللي عايز يعمل حتى طالما معك قوه معك سيف تقدر على هذا اعمل اللي انت عايزه. هذا في الجاهليه. ده الاسلام لا لا لا، انت في حدود الشريعه، تتعدى حدود الشريعه يبقى اقامه الحد عليه او التعزير حتى لا تقع في حقوق الغير. فشوفوا في الجاهليه كان الانسان يمكن واحد يحسن اليه يقوم يمدحه، انسان ما احسنش اليه مش هنقول له اساء اليه، لا ما احسنش اليه يشتم ويالف له شعر ويقول عنه كلام ويفضحه بين الناس. ولذلك جاء واحد من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مدحي زين وان ذمي شيل، بيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوء الأدب حتى وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مدحي زين وإن ذمي شيء، قال ذاك الله سبحانه وتعالى، الله الذي إذا مدح شيئا زانه وإذا ذمه شانه. أنت إيه أنت ولا حاجة ولا حاجة. فكان هم عندهم الغباء وعندهم الغرور اللي يدفعهم إن اتغاظ من واحد قال فيه الشيء. فيمكن جمعنا لكم بعض كلام لهؤلاء في مدحهم وفي ذمهم. شوف أدي أعرابي عايز يشتم واحد يقوم يقول تسهر زوجته جوعا إذا نام شبعا، ولا يخاف عاجل عار ولا آجل نار، كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما ولدت. ببساطة كده يشتم براحته في الناس، اتغاظ من واحد قال يا ترى هذه الأشياء فعلا موجودة وش عرفه اللي بينه وبين زوجته؟ لا هم يتبلى عليه يتبلى. وحتى بعض الشعراء اللي جاءوا في الإسلام وبدأ إنه المنافرة بينهم ويدخل الملوك في النص يسمعوا من ده والأمراء يسمعوا فبدوا يهجسوا ويقولوا كل واحد يشتم التاني تجد منين أمك كانت كذا أبوك كان كذا يشتموا. شوف اعرف الأشعار بتاع جرير والفرزدق تشوفوا فيه اللي ما بينهم ودخل فيها النصراني الأخطل هو راخر كل واحد بيقول بمزاج ويقول في هذا شيء طالما أن الأمراء يسمعوهم خلاص هيقول براحته ضامن إن ما فيش حاجة تقام عليه. فإذا حبوا أنه يقدموا لك لا ده ربنا بيقول الشعراء اتبعهم الغاوون أنا طلعناهم في كل وادي يقول إحنا شاعر والشعر بيهجس براحته بيقول هذا الشيء. هذا الكلام ما كان شيء ينفع مع عمر رضي الله عنه اللي كان يأخذ الواحد منهم يقيم عليه حد الله سبحانه فإذا زودها يقول أعطالك لسانك وينفذ ينفذ ما يقول يقوم يخاف الشاعر ما يعملش هذا الشيء أمام عمر ولا إنه يصل الخبر بتاعه إلى عمر. في الجاهلية كان عندهم أشياء فيها قبح فلما جاء الإسلام ومنع منها فبقى يمكن الواحد منهم يقوم يقول منها حاجة زي أبو ذر لما قال عيرت رجلا بأمي فقلت يا ابن السوداء اتغاظ من واحد ده يقول فقال يا ابن السوداء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ عيرته بأمه ما إيه دخل أمه في الحكاية وليت شيء من السوداء إيه فضلك أنت أبيض على فلان هذا الأسود إيه الفضل اللي لك عليه. فأبو ذر يرجع يقول يا رسول الله وأنا على هذا السن يعني فيه مازال جاهلية وأنا على هذا السن أيوه أنت على هذا السن فيك جاهلية طالما أن أنت قلت. ومين هو أبو ذر اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من أصدق لهجة من أبي ذر إنسان صادق اللهجة أبو ذر ومع ذلك وقع في هذا المطب أخطأ فقال تاب أبو ذر وما عملهاش مرة تانية أبدا لا مع هذا ولا مع غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك كان الإسلام يهذب أبناء الإسلام احذر إنك تكون سيء الخلق. شوفوا أعرابي من هؤلاء الأعراب يقول لنا أو يشتم في واحد آخر يقول له والله ما دفانكم بعظام ولا أجسامكم بوسام ولا بدت لكم نار ولا طلبتم بسار كل انت اشتمت القبيله كلها عشان تنغاز عامل لك ايه هذا الانسان يقول والله ما جفانكم بعظام طب انت مالك عشان ما اكلكش ما اكلش من عندهم طيب انت الجفان بتاعكم مش كبير انتم جفان قليله يعني انتم بخله انتم بخله. يقول ولا اجسامكم يسام يعني لا شركم حلو ولا الجفان بتاعتكم كبيره ولا بدت لكم نار يعني الضيوف لما يجوا بعيد ما يشوفوش عندكم نار يوم يقولوا الناس فقرا ما حلتهمش حاجه ولا طلبتم بسار يعني انتم جبناء. هذا الكلام اللي كان يثير الأحقاد في نفوس الناس فيجي الإسلام يمنع لا ما تطولش لسانك على حد مش من حقك. كونوا عباد الله إخوان المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. المؤمن أخو المؤمن كل المؤمن على أو كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله كل المسلم على المسلم حرام ما تقعش في أعراض الناس. فلو ترك للناس هيقعوا في هذه القباحة والبداحة بل يمكن البعض منهم يقوم يشتم فلان على لا شيء هو كده مزاج يشتم مش بتلاقي واحد كده يستضعف واحد يروح شتمه أنا عملت لك حاجة مزاجي يا أخي أشتمك ليه شايف هذا ضعيف ومش حد هيرضعه مفيش حد هيرضعه فيقع في هذا الشيء. شوف كان من الجاهلية رجل أعرابي يقال له ما بلغ من سوء خلقك أنت سيء الخلق وكان يفرح أقول أنه سيء الخلق يعني بعضهم يفرح بهذا الشيء وسيء الخلق كهذا اللي يسألوه إن وصلت لإيه في سوء الخلق وصلت لأنهي درجة في سوء الخلق. يقول تبدو لي الحاجة إلى الجار أو الصاحب في بعض الليل فأصبح غضبان علي. شوف واحد نايم هذا العربي السيء الخلق يقول عن نفسه أبقى نايم بالليل وبعدين أنا كان نفسي في كذا أنا كنت عايز الحاجة الفلانية وبعدين يقوم يصبح غضبان على جاره ما الجار وعمل لك إيجار ولا حتى ما عملوش بس إزاي أنا محتاج لهذه الحاجة دي ما جابها ليش إذا كنت أنت لسه فاكرها دلوقتي عرفها هو منين أهو هذا بلغ من سوء خلق هو اعترف بهذا الشيء أنه سيء الخلق. شوفوا جرول ابن مالك رجل من هؤلاء الشعراء له قصص عجيبة في البزاء أو طول اللسان وشتم الناس اشتهر بهذا الشيء حياته لغاية ما مات هذا الإنسان. الرجل هذا يذكر أنه تنافر رجلان من بني أسد إلى هارب ابن سنان واحد اسمه هارب بن سنان كما شرب الحكمة فسألوه واحد من الاثنين يفتخران بالشر واحد يقول ما ظننتش حد أكثر شرا مني لو ترك الناس على أهوائهم يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. اللي يفتخر بالخير يلاقي له واحد تاني يفتخر بالشر، اهو يفتخر بالشر اهو. اللي يفتخر بانه انسان حليم وحسن الخلق يلاقي من يفتخر بانه شرس وانه مندفع وانه متهور. ما فيش قاعدة، ما فيش ميزان، الميزان ميزان القوة، ولذلك هو بسيفه يقوم يحقق اللي هو عايزه. صايع صايع، فهنا لسانه طويل على الناس يعمل اللي هو. ادي واحد من هؤلاء اختصم اثنين الى هذا الرجل، بيختصمان ليه؟ كل واحد يقول لك انا شر واحد على الارض، انا شر، لعنة الله على امثال هؤلاء. يقول انا شر، ما شفتش حد اشر مني، فرحان بهذا الشيء. الثاني بص شوف بيقولوا ايه، قال اني بقيت زمانا وانا ارى اني شر الناس والامهم، انا شر الناس والام الناس، حتى اتاني هذا فزعم انه شر مني. تخيل ان الناس يفتخرون بالشر، هنا لو ترك الناس لاهوائهم يقول اللي هو عايزه من الكلام ويقع في اعراض الناس ويفعل ما يشاء، لولا سيف الشريعه، سيف الشريعه على رقاب هؤلاء، يخاف يمسك لسانه لا يقع في اعراض. يبقى الشريعه حمايه للناس، حمايه للمؤمن، حمايه لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. اهو الاثنين كل واحد بيتنافر امام هرم لسان، انا شر من هذا، طب سمعوني ايه اللي انتوا عملتوه، انت ايه الشر بتاعك ده. فواحد يقول انا لم يمر بي احد قط الا اغتبته، شوف الاجرام لا وهذا مجال فخر، ده بس صور من الصور. تعرف ليه الشريعة في حد القذف، حد طول لسانك تاخد على دماغك، ما تطولش لسانك على حد من الناس. هنا شوف لم يمر بي احد قط الا اغتبته ولا ائتمنني الا خنته، هل يفتخر بالخيانة؟ ولا ائتمنني الا ولا سألني الا منعته، ما فيش خير خاص لك، هو ده اللي فيه. طيب والتاني، المصيبة التانية ده، يقول اما انا فابطر الناس في الرخاء وادبنهم في اللقاء، يعني هو في الرخاء بطران، يقول فلان وفلان دول اللي معاهم مال دول متكبرين، يشتم في الناس ويتكلم عنهم بما ليس فيه، وادبنهم في اللقاء لما التقوا مهما كانوا شجعان يرميهم بالجبن، واقل هو اجبنهم كمان وابطرهم، وهو اقلهم حياء وامنعهم خباء، يعني جاب كل المصايب السوداء موجوده في هذا الانسان. هرم قال لهم إيه لما قال لما ذكروا، بيقول لا انا رايت من هو شر منكم، في واحد شر منكم. فهم تعجبوا ان معقول ان يكون حد شر منها، قالوا ما ولدت ذاك النساء، حد يكون شر مننا احنا الاثنين؟ لا ما ولدت، لم تلد النساء مثلنا في الشر. قال هذا جرول، هذا شاعر من شعراء من هؤلاء الشعراء، قال هدى اباه وهدى امه وهدى نفسه وهدى من احسن اليه، ما سابش حد الا ما هدى. شر الإنسان دي بس مقدمة، نعرف أن الإنسان لما يترك وهواه يقع في كل شيء، هو يكون وبالا على نفسه، يودي نفسه للنار والعياذ بالله. أهو جرول الشاعر هذا في حي في مكة اسمه جرول، في منطقة دي منطقة جرول هنا، هو ده صاحبها هذا الرجل. اسمع يقول بيهجو أباه، يشتم أباه، ملوش خير في أبيه، اللي في خير في حد تاني. قال لأبيه لحاك الله ثم لحاك الله حقه أبا ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. لأبوه هذا الشيء، ها يقول جمعت اللؤم لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال. أبو يقول هذا لي، أمه يقول في الناس إيه، شوف الأمه يشتم أمه، يقول لأمه تنحي امشي امشي تنحي فاقعدي مني بعيدة، أراح الله منك العالمين. الأم هذا شيء، أغربانا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، ألم أوضح لك البغضاء مني ولكن لا إخالك تعقلين. يقول لأمي هذا الشيء، مش بوريك ان انا بكرهك بس انت ما بتفهميش، الم اوضح لك البغضاء مني ولكن لا اخالك تعقلين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين. أمه بيقول هذا لأمه، ما لقاش حد يشتمه، شتمه شتم نفسه. قام في يوم كده قايم هو ما عايز يقول حاجة، عايز يشتم حد، مش لاقي حد يشتمه، فهو بص في المراية لقى نفسه فشتم نفسه، يقول أبت شفتي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله. احنا النهارده عايز اقول حاجه، عايز اشتم حد مش لاقي. ابل شفتاي اليوم الا تكلما بشر فما ادري لمن انا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، شتم نفسه وقبح نفسه بذلك. واحد أعطاه مالا فقال لهذا: سألت فلم تبخل ولم تعط نائلا فسيانا، لا ذم عليك ولا حمد. يعني أنا سألتك وتدتني فعلا بس ما ادتنيش كتير، فأنت ما تستاهلش لا مدح ولا حمد. أعطاه مال ما ادوش هيعمل فيه إيه؟ كثير من هذا الشيء ده بس مقدمة في الأخلاق السيئة للناس. معاوية بن أبي سفيان يذكر خلقا سيئا لإنسان، يقول: ما رأيت أسوأ خلقا من فلان. هذا فلان كان عامل إيه؟ يقول: ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه إسلامه جديد، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله لفلان. الرجل راكب على ناقة ومعن علين، قال عن علين حطته مع الناقة وراكب، ومعاوية ماشي في الشمس وبيطلب من هذا الرجل، يعني يقول: يا عمي الشمس أحرقتني، يعني ركبني عليك أردفني والناقة تسعنا احنا الاثنين. قال: لا، لست من أرداف الملوك، مش انت اللي تركب ورا الملوك. غرور الإنسان يجعله يعمل إيه؟ حس إن هو ما محدش قبله، وأعظم من كل الناس وأفضل من الناس. ماشى معاوية مسكين في الشمس عشان يوصله المكان، يقول: طيب يا عمي أعطين عليك، أنت مش لابس إن عليك. قال: رجلك لا تقل حملهما، لا رجلك ما تشيلش دي نعال الملوك، دي مش بتاعتك أنت، مش أنت اللي تلبس، يكفيك أن تستظل في ظل ناقتي، وهذا عليك كثير، هذا عليك كثير كمان، عليك أنك تستظل في ظل ناقتي. قال: لم أرى مثل هذا اليوم. يوم يعني كان صعبا على معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما صار له الإمارة وصار أميرا للمؤمنين رضي الله عنه، هنا الآن بقى جاب فلان هذا، قال: جاءني فلان عمل إيه؟ كان حليما معاوية رضي الله عنه. قال: فلم أجازه بما صنع، ولكن أقعدته بجواري على السرير. بقى ملك بقى معاوية الآن، خدوا قعدوا جنبه على السرير وما قالوش حاجة ما على هذا الذي صنعه. يبقى الإنسان كطبيعة لو ترك ونفسه تبطره، ورمى الناس بما هو أولى به مما يرميهم به، ووقع في أعراض الخلق. لولا أن الشريعة تهذب نفوس الخلق بأن حاسب هنا هتدخل النار لو عملت هذا، مش هم النار. يا طيب هتقام عليك الحد في الدنيا قبل ما توصل للنار في الآخرة مع ما ينتظرك عند الله إن لم تتب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع للكلام عن حد القذف. بيقول لنا هنا: من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا جعل الله سبحانه وتبارك وتعالى الحد في القذف، من قذف المحصنات وكذلك المحصنين بمعنى العفيفات والأعفة من الرجال، من قذف هؤلاء أو يعني اللي معروفين بالبراءة من مثل ذلك، من قذفهم استحق في الدنيا أنه يجلد 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء. قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يبقى القاضي لا يقبل شهادته في شيء يشهد به، وأولئك هم الفاسقون. وصف الله عز وجل بالمعصية الكبرى أنهم فسق، أي خارجون من عباءة الطاعة. قال هنا: وأربعين إن كان رقيق. يبقى القاذف إذا كان حرا أو كان عبدا، إذا كان حرا يقام عليه الحد بالجلد، يجلد 80 جلدة، إذا كان عبدا أو أما على النصف من الأحرار 40 إن كان رقيقا. يقول: لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن حزم مملوكا افترى على حر 80. يعني أبو بكر بن محمد بن حزم كان عنده عبد، وهذا العبد افترى على حر بهذه الجريمة، رماه بالزنا، فصاحبه هو أبو بكر، أخذ أبو بكر محمد بن حزم أخذه وضربه 80. فبلغ ذلك عبد الله بن عامر ابن ربيع فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. يعني يقصد هنا إن هذا أخطأ في العدد، العدد إن هذا عبد ليس حرا فالعبد على النصف من الحر في إقامة الحد عليه. يبقى العبد هنا يجلد 40 وليس سمين، لك الغرض إثبات إن من عهد عمر لغاية عهده أو لغاية الزمن اللي هو فيه يقول لم يجلد أحد عبدا أكثر من 40، ففيه الاتفاق على ذلك. ولأنه حد يتباعد فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مباعضا فعليه بالحساب. إن كان مباعضا، من المباعض؟ العبد كان مباعضا، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد، يعني كأنه اشتراه أو شري اثنين أحدهما أعتق نصيبه، صار الآن جزء منه حر وجزء الثاني عبد. هل في عبد يكون على هذه الحال؟ لابد من قيود، لابد من قيود في ذلك، أن الذي أعتق نصيبه من هذا العبد لو كان غنيا لزمه أن يحرر باقيه، يحرر باقيه. إذا لم يكن غنيا كان فقيرا يستسعى العبد، يعني نقول للعبد روح أنت لم بقيت تمنك وادفع لسيدك الآخر حتى تصير حرا. إذا رفض هذا الزي فلان هيبقى مبعض، العبد يصير جزء منه حر وجزء منه عبد، هذا الذي هو مبعض. إذا احنا قلنا العبد يجلد 40، الحر يجلد 80، إذا كان مبعضا نصفه ونصفه، يبقى نقول في نصف الحر هيكون الحد بتاع نص الحر، وفي العبد نصف العبد، نص الحر 40 نص العبد 20 مجموع 60، وهكذا بحسبها إذا كان تلتين وتلت وهكذا. يجب بشروط 9، يعني حتى يقام الحد على هذا القاذف يجب ذلك إذا توفرت 9 شروط، 4 منها في القاذف، نقول الذي قذف اللي بيشتم الشتام ده اللي بيشتم الناس إذا توفرت فيه 4 شروط يبقى يقام عليه هذا الحد. 4 شروط: أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد المقذوف، يبقى دي الـ4 الشروط اللي فيه. اللي قذف رمى إنسان قال له يا فلان أنت زاني، هنا نقول إذا وجدت شروط هذا الإنسان، شروط أقام الحد عليه أقمنا عليه الحد. شروط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، بالغا يبقى ليس طفلا صغيرا، عاقلا ليس مجنونا، يبقى مجنون لا يقوم عليه حد. أن يكون مختارا، قد يكون مكرها، يبقى هنا الإكراه يجاب من الذي أكرهه على ذلك، وهذا الإكراه بتاعه إكراه حقيقي وليس كذلك على تفصيل. يبقى بالغا عاقلا مختار لذلك. يقول في الشرح: فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لا حد على صغير ولا حد على مجنون. لا نائم يعني إنسان بيتكلم هو نائم، نائم بيخرف يتكلم هو نائم، أو عدت يتكلم هو نائم، أو يفعل أفعال أنه هو نائم يتحرك أو كذا فعل ذلك، إذا ثبت أنه كان نائما وهو فعل يقول ذلك يبقى لا شيء. قال: وكذلك المكره، إذا أكره إنسان وثبت أنه فعلا مكره إكراها حقيقيا يبقى على ذلك داخل تحت حديث رفع القلم عن 3. ليس بوالد المقذوف وإن على، ليس بوالد، يبقى هنا الأب، الأب إذا كان الأب هو اللي شتم ابنه بهذا الشيء، إذا كان الأب لو قتل ابنه لن يقام الحد، لن يقام الحد على الأب، أو لن يقتل الأب وإنما يعذر في ذلك ويلزم بالدية، يلزم بالدية. فعلى ذلك إذا قذف الولد هذا أقل، هذا أقل، يبقى على ذلك ليس بوالد المقذوف وإن على، يعني الوالد والجد والجدة، يبقى لن يضرب الأب من أجل الابن. فإن قذف والد ولده وإن سفلا فلا حد عليه أبا كان أو أمة، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي، يعني هذه العقوبة من أجل الآدمي هذا، وإن كان فيها الحقان حق الآدمي في أنه قيل له ذلك، حق الله في أن المجتمع لا يسمعون ذلك، لكن لن يقام الحد لفلان إلا بطلب، إذا طلب أن يقام له الحد فلان قال لا أنا عجبني أنه قال في هذا الشيء، لسه في حاجة تانية، حق هذا المجتمع التعزير لهذا الذي أسمع الناس ما يؤذيه. طيب يقول هنا: ليس بوالد المقذوف وإن على، وخمسة في المقذوف، يبقى 4 شروط في الذي رمى وقذف، و5 شروط في المقذوف اللي قيل له اتشتم بهذه الشتمة بهذه الكلمة القبيحة. قال: كونه حرا، أن يكون هذا المقذوف حرا، يبقى إذا كان عبدا والقاذف حرا لن يحد ولكن يعذر في ذلك. أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، طب إذا كان كتابيا سيبه يشتم الكتاب، يقول لك لا هيتعذر في ذلك، يعذر في هذا الشيء، ولكن مش هيكون الحد المسلم كالتعزير لهذا، يكون أقل من ذلك. مسلما عاقلا، أن يكون المقذوف عاقلا، فإذا كان مجنونا لن يتأثر، ولكن بقي حق الناس ما يسمعوش هذا الشيء، فعلى ذلك يعذر الذي قذف بسبب ذلك. عاقلا عفيفا عن الزنا، يبقى قد يكون هذا الإنسان محدودا، حد قبل ذلك أقيم عليه الحد ومعروف أنه وقع في هذه الشيء، يبقى على ذلك الذي قذفه لا يحد، يعني لا يجلد 80، ولكن يعذر بما هو دون ذلك، يعذر. يبقى الإنسان اللي بيشتم أو يقذف الناس لن يترك، سواء الذي قذفه كان عفيفا ولا كان ليس عفيفا، إنما الذي فيه الحد الذي ذكر الله سبحانه وإنه لا تقبل له الشهادة وإنه فاسق، هذا الذي يقذف العفيف المسلم. قال عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله، يعني عايز يقول إذا كان قذف طفلا صغيرا، هنا ما حدش هيصدقه في هذا، زي هيصدقه وهو يرمي طفلا بهذا الشيء، ولكن ينتظر لما يبلغ بقى هذا الطفل الآن يطلب حقه، فلان هذا رماني بهذا الشيء، بعد بلوغه من حقه أن يطلب حقه في ذلك. لقوله عز وجل والذين يرمون المحصنات، مفهومه أنه لا يجلب بقذف غير المحصن، والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، يعني اللي جمع في هذه الصفات هنا. وإن كان كلمة المحصن في القرآن لها معاني، ما هيش المعنى معنى واحد نقول المحصن بمعنى المسلم، المحصن بمعنى العفيف فقط، لا، لها معاني، وتحتمل الآيات معنى أو معاني من ذلك كما سيأتي في كلام القدامى بعدها. يبقى لا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لا يجب الحد، لكن في التعزير أن يعزرهم الحاكم أو القاضي، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله، لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، يعني عايز يقول حتى لو كان المجنون فعلا زنا فهذا الزنا لا يوجب الحد على المجنون لأنه ليس عاقلا، فلا يجب الحد بالقذف كالوطئ دون الفرج، وإنما التعزير على من يقول ذلك. طب هنا كلام جيد لابن قدامة في المحصنات، كلمة المحصنات اللي جاءت في القرآن، يقول جاءت كلمة المحصنات في القرآن بأربعة معاني، لها أربعة معاني في القرآن. قال أحد هذه المعاني الذي جاء في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلا عندنا هنا في هذا الباب، المحصنات بمعنى العفاف، العفاف يبقى الذي يرمي العفيفة أو العفيف من الرجال يستحق الحد، أو إن لم يكن حد لأنه ليس مسلما فيه التعزير. يبقى الكلمة في القرآن في هذه الآية الذين يرمون المحصنات بمعنى العفيفات. الآية الأخرى قال قد يأتي بمعنى المزوجات، المرأة المزوجة، كقوله سبحانه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، لغاية ما خلص الآية، والآية اللي بعدها في أولها والمحصنات من النساء. يبقى لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة محصنة، محصنة هنا بمعنى إيه؟ متزوجة، لها معنى تاني غير كده؟ هو ده المعنى بتاعها، إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كان حصل إنه حرب بين المسلمين بين الكفار، أسر من الكفار وعومل الكفار بالمثل، فأخذت الأسارة، هم يسترقون الأسارة، كذلك المسلمون يعاملونهم بالمثل، يسترقون هؤلاء. يبقى هنا إذا حصل استرقاق صارت المرأة لإنسان مسلم، كانت هذه رقيقا يعني أما كان لها زوج من الكفار، يبقى على ذلك لا قيمة لذلك، وليس لمن سباها أن يطأها إلا إذا استدرأها كما ذكرنا قبل ذلك، إن كانت حاملا بوضع الحمل، كان حائضا بالانتهاء الحيضة أو بحيض. كذلك في قوله عز وجل محصنات غير مسافحات، بمعنى تتزود، يعني متزودة غير مسافحة. وهنا ربنا ذكر ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. هنا الفتيات المؤمنات لهن إيه معناها؟ الإماء. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني المرأة العفيفة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. يبقى الفتاة المؤمنة ملك اليمين يعني الأمة، يجوز يزوجها في هذه الحالة، وذكرنا هذا في النكاح أنه لا يجوز أن يتزوج الحر بأمة إلا بشرطين، اللي هما عدم الطول، يعني هو فقير لا يجد ما يزوجه، والحاجة الثانية خوف العنت، خوف العنت، خوف يقع في الزنا، يبقى يباح له أن يتزوج من فتياتكم المؤمنات، يعني من الإماء يتزوج بالأمة. المنع ليه؟ ليه المنع يتزوج بالأمة؟ لأن الابن سيكون عبدا، ابنه سيكون عبد مش هيبقى حر، يبقى هنا لا يجوز له، بخلاف الذي يشتري الأمة فيطأها ابنه يكون حرا، ابنه يكون